بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 96 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في الكتب التي تتعلق بالصلاة. معنا اليوم كتاب الاستسقاء. وقبل القراءة نجيب على 4 أسئلة أو 5 من الدرس الماضي في ما يتعلق بكتاب الوتر. كتاب الوتر يقول: هل يصلي الوتر إذا فاتته بعد أذان الفجر ركعة أم ركعتان؟ يصليها وترا، الصلاة تقضى كما فاتت، هي يصليها وترا. فإذا صلاها بعد أذان الفجر يصليها وترا كما تعود أن يصليها. هل إذا فاتته متعمدا لتعب لم يصلي؟ التعب الشديد عذر، التعب الشديد عذر، فيشرع له قضاء الوتر إذا فات وقتها. إذا فات وقتها بسبب التعب الشديد فهذا عذر، فمتى ما زال التعب عنه يشرع له قضاء الوتر إذا فات وقتها. هل يجوز أن تنفل 4 أو 6 أو 8 ركعات بسلام واحد؟ وهل يجوز أضيف عليها الوتر؟ سؤالان. التنفل المطلق لا أعلم دليل على مشروعية أن يصلي الإنسان 6 ركعات بسلام واحد أو 8 ركعات. قد دل الدليل على صلاة 2 ركعة، وأيضا ظاهر الأدلة أيضا على 4 ركعات، مثل هذه سنة الظهر ما قبلها 4 ركعات، فممكن يستدل به على أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد. كذلك أيضا من رحم الله من صلى قبل العصر 4 فممكن يصلي بسلام واحد، ظاهر الحديث يدل على، لكن 6 أو 8 لا أعلم دليل. هل يجوز أضيف عليها الوتر؟ صلي 5 أو 7. صلاة الوتر تكلمنا سابقا وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يوتر فليوتر بواحدة، أو ليوتر بثلاث، أو ليوتر بخمس. جاء بالنسبة للوتر ممكن يوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع بسلام واحد، أو بتسع أيضا بسلام واحد. جاء الدليل على ذلك، جاء دليل الأدلة على ذلك بالنسبة للوتر. يجوز. هل يشرع رفع اليدين في قنوت الوتر قبل الركوع؟ قال جمهور أهل العلم: يشرع رفع اليدين في القنوت قياسا على رفع اليدين في دعاء قنوت النوازل. قالوا: في قنوت النوازل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والطبراني، وقال الألباني بسناد صحيح في صفة الصلاة. فقاس جمهور أهل العلم أيضا رفع اليدين في قنوت الوتر. من أراد أن يخلط في الوتر يشرع له رفع اليدين قياسا على قنوت النوازل، وكذلك أيضا يدل على المشروعية فعل بعض السلف إذا قانت الوتر رفعوا الأيدي. أما مسح الوجه فلا يشرع بعد الدعاء لا في الوتر ولا في غيره. كيف يصلي على الدابة أو في السيارة إذا ما استطيع القيام؟ مر معنا أن صلاة النافلة على الدابة لا يجب فيها ولا يشترط فيها القيام، تصلي وأنت جالس في السيارة أو في الطائرة أو في السفينة أو على دابة، أردت أن تتنفل تصلي ولا يشترط استقبال القبلة. مرت المسألة معنا سابقا، فتجوز الصلاة صلاة النافلة على الدابة في حالة الجلوس. آخر سؤال: هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخنت للوتر أحيانا؟ جاء في الحديث أنه كان يخنت في ركعة الوتر، و ذكر الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 179، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقنت في ركعة الوتر، ثم قال: أحيانا، ثم قال في الهامش: إنما قلنا أحيانا لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان يفعله دائما لنقلوه جميعا عنه. فهذا الاستدلال. أما كلمة أحيانا لم تأتي في نفس الحديث، كان صلى الله عليه وسلم يقنت في ركعة الوتر. ويستدل بالحديث وبضمه للأحاديث الأخرى التي جاءت عن الصحابة رويت في الوتر لم يذكروا القنوت، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا لذكروه، فدل على عدم ذكرهم على أنه كان يقنت أحيانا في ركعة الوتر. هذا الذي نقصده أردناه مما ذكرناه في الدرس الماضي. قال: كتابه الاستسقاء. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه، وفي رواية عنه أنه قال: وصلى ركعتين.
أحسنت. كتابه الاستسقاء والكتاب الخامس عشر من كتب هذا الكتاب، مختصر صحيح الإمام البخاري، هذا الكتاب الخامس عشر، وجاء في بعض النسخ بدل كتاب الاستسقاء جاء أبواب الاستسقاء، أبواب الاستسقاء هي نسخ البخاري، وجاء أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. اختلاف النسخ التي ذكرت أو من روى صحيح البخاري عنه رحمه الله. الاستسقاء هو طلب سقي الماء من الغير في لغة العرب، استسقى فلان يعني طلب سقي الماء من الغير. الآن أقول لأحد: أعطني ماء، أنا أستسقي الآن، أطلب منه أن يسقيني ماء. طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، أو للغير أطلب ماء لغيره، هذا يسمى استسقاء في كلام العرب. أما في الشرع، الاستسقاء في الشرع طلب سقي الماء من الله عز وجل ذي الكرم عند حصول الجدب على وجه مخصوص، طلب سقي الماء من الله تعالى ذي الكرم عند حصول الجدب على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، صفة مخصوصة دلت عليها الدليل، والحديث هذه في الباب تدل أو تبين لنا هذا الوجه المخصوص، هذه الأحكام، أحكام الاستسقاء ودعاء الاستسقاء وصلاة الاستسقاء وما هي الأحكام التي تتعلق بالاستسقاء. إذن طلب سقي الماء من الله تعالى ذي الكرم عند حصول الجدب على وجه مخصوص. والاستسقاء يكون ثلاث أنواع: النوع الأول بالدعاء مطلقا فرادى أو جماعات، هذا النوع الأول الدعاء مطلقا، واحد يمشي أو جالس: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، أو جماعة من الناس: اللهم اسقنا، يقولون آمين، هذا نوع من الاستسقاء بالدعاء فقط. ثاني، النوع الثاني بالدعاء خلف الصلاة ولو نافلة وفي خطبة الجمعة، بالدعاء إذا يتعلق بالصلاة خلف الصلاة، الصلاة المفروضة أو الصلاة النافلة، يرفع يديه: اللهم أغثنا، اللهم أسقينا الغيث، أو في خطبة الجمعة، ما في صلاة استسقاء. النوع الثاني دعاء لكن متعلق بالصلاة، أما الصلوات مطلقا أو صلاة الجمعة في خطبة الجمعة، هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو أفضل الأنواع الثلاثة أن يكون بالصلاة الاستسقاء، ويكون معه صلاة الاستسقاء ومعه خطبتان، وهذا قال به جمهور أهل العلم، قال به جمهور العلماء والمذاهب من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث والظاهرية وغيرهم قالوا الاستسقاء الأفضل أن يكون بالصلاة بصلاة الاستسقاء. أما الحنفية فخالفوا فيقولون لا توجد صلاة استسقاء, لا توجد صلاة استسقاء. هؤلاء خالفوا السنة لأن الآن الأحاديث معنا, كيف نرد هذه الأحاديث؟ ولذلك الترمذي رحمه الله لما روى حديث صلاة الاستسقاء بعد حديث 559 في سنن الترمذي قال خالفوا السنة, قال الترمذي خالفوا السنة, خالفوا السنة. وتأتي الأحاديث. إذن عند الجمهور هذا النوع الثالث الأفضل أن يكون استسقاء بالصلاة. وقد أجمع هؤلاء العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء عن المصر أو البلد الذي هم فيه إلى الصحراء للدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في نزول المطر هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخروج للاستسقاء هذا ما في خلاف, لكن هي صلاة الاستسقاء هذه قال بها جمهور أهل العلم, وهذا الإجماع ذكره ابن رشد في بداية المجتهد في المجلد الأول, وهكذا ابن حجر أيضا في فتح الباري في المجلد الثاني. أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء عن المصر للدعاء والتضرع إلى الله في نزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة لا بد منها قبل شرح الحديث الأول. قال عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه, وفي رواية عنه قال وصلى ركعتين. الحديث دليل واضح على أن فيه صلاة, أن هناك صلاة للاستسقاء وهما ركعتان, وصلى ركعتين دليل صريح على مشروعية صلاة الاستسقاء, وفيه رد على الحنفية في عدم قولهم بشرعية صلاة الاستسقاء. في الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم, الخروج هذا كان في شهر رمضان عام 6 للهجرة, طبعا هذا من روايات نفس الحديث, في شهر رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي في عام 6 للهجرة إلى الصحراء, خرج إلى الصحراء وحول رداءه أثناء الصلاة عند استقبال القبلة, جعل يمينه يساره, يمين الرداء جعله بالشمال والشمال يضعه على اليمين الرداء الذي يلبسه, حوله, هذا هو التحويل, وهذه سنة من سنن صلاة الاستسقاء. حوله ثم كبر تكبيرة الإحرام صلاة ركعتين. فهذا الحديث دل على المشروعية, وهكذا جاءت حديث أخرى أيضا ثلاثة أو أربع حديث كلها تدل على صلاة الاستسقاء في البخاري ومسلم وفي كتب السنن. فلا يجوز رد هذه الأحاديث والقول بعدم مشروعية صلاة الاستسقاء. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمستضعفين من المؤمنين وعلى مضر تقدم. وقال في آخر هذه الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله.
هذا الحديث أتى به البخاري هنا أعاده لأن مر معنا سابقا في القنوت, هذا حديث أبي هريرة في قنوت النوازل في الدرس الماضي. وهذه الرواية وفي نفس الحديث هنا اختصره البخاري في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم اللهم اجعل سنيهم كسني يوسف, هكذا اجعلها سنينا كسني يوسف في عهد يوسف عليه السلام, هذه 7 سنوات التي صار عندهم المجاعة والقحط بسبب توقف المطر بإذن الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء المشركين, دعا عليهم بعدم نزول المطر, دعا الله عز وجل أن يجعل لهم مجاعة يتوقف المطر. فهذا هو الشاهد الذي يدل على الاستسقاء, ما دام أنه استسقاء طلب السقيا أيضا طلب السقيا على المؤمنين، كذلك أيضا طلب عدم السقيا لغيرهم للمشركين المحاربين للإسلام ولرسول الإسلام. فمن هذا الباب ذكره البخاري هنا. وفي هذا الحديث هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض القبائل، قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، دعا لهم دعا لهم. أما غيرهم من القبائل فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على قبيلة مضر في ذاك الوقت، ثم توقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. شاهد من هنا غفار غفر الله لها، أسلم سالمها الله، فهذا فيه دعاء فيما يشتق من الاسم. يقول حق واحد اسم أحمد: أحمد الله عاقبتك، دعاء له من اسمه، تشتق من اسمه الدعاء. تقول لواحد اسمه علي: أعلاك الله، علي أعلاك الله. غفار غفر الله لها، أسلم سلامها الله، وهكذا تستطيع أن تشتق من الأسماء في لغة العرب أي اسم، تشتق من الفعل وتدعو له. هذه سنة من هذا الحديث: غفار غفر الله لها، أسلم سلامها الله. واحد اسمه سالم تدعي له سلمك الله، لأن سالم. سعود مثلا: أسعدك الله في الدنيا والآخرة، وهكذا سالم سلمك الله. فمن هذا الحديث يستفاد من استحباب اشتقاق الدعاء من الاسم، من اسم الشخص أو من اسم القبيلة أو من اسم المدينة أو القرية التي أنت فيها. هذا مشروع، كثير الناس لا ينتبهون ولا يعرفون الدليل. الدليل أمامنا الآن: غفار غفر الله لها، أسلم سالمها الله، وهكذا. إذن فيه دعاء في من فيما يشتق من الاسم، فيما يشتق من الاسم من أفعال. نعم الحديث.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبعا كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله تعالى: عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان، والبطشة واللزام وآية الروم.
نعم، هذا أيضا حديثنا مختصر، وفيه بيان أن الله عز وجل استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما دعا على قريش، استجاب الله عز وجل له وأصابتهم المجاعة في سنة كاملة بناء على هذا الحديث. إذن هذا الحديث والذي قبله أتى بهما البخاري بكتاب الاستسقاء، كما أنه يستسقى للمؤمنين أيضا يشرع الدعاء على أعدائهم من المعتدين من المحاربين، دعاء عليهم بالقحط، ذلك دعا عليهم. هذا في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، الناس هنا قريش، لما رأى من قريش إدبارا يعني عن الإسلام ومحاربة للإسلام وتعذيب المسلمين وقتل المسلمين لأنهم أسلموا دخلوا الإسلام، فعذبوهم وحاربوهم وأخذوا أموالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لشدة أذية المشركين لهؤلاء دعا عليهم، قال: اللهم سبعا كسبع يوسف، اللهم صلت عليهم مجاعة سبع سنين كسنين قوم يوسف عليه السلام، فأخذتهم سنة حصت كل شيء، استأصلت كل شيء من النبات. أخذتهم سنة يعني قحط، قحط لم ينزل مطر، والناس في ذاك الوقت تعتمد على الله عز وجل ثم على ما ينزله الله عز وجل من الغيث. تتوقف المطر سنة كاملة فصارت مجاعة عندهم في مكة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. أخذتهم سنة حصت كل شيء, استأصلت كل شيء من النبات حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف, لأن ما في نبات. حتى قال وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع, لأن الجوع الحمد لله نحن ما جربناه في بلادنا ولم ندرك ذاك الوقت الذي كان الناس لا يجدون ما يأكلون. فمن شدة الجوع كانوا ينظرون إلى السماء فيرون مثل الدخان, دخان بسبب ضعف البصر, بسبب الجوع ضعف البصر حتى يروا دخان أمامهم. هذا معنى شرح الحديث, ينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان, الآن عرفوا, هم يعلمون كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا دعا الله عز وجل يستجيب له لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الكبر, والحسد هو الذي لم يجعلهم يدخلون الإسلام. ولذلك شوف أتوا, انظروا, أتوا إلى, أرسلوا كبيرهم, في ذاك الوقت هو أبو سفيان رضي الله عنه, أسلم بعد ذلك دخل الإسلام, لكن في هذه القصة كان من المشركين. فأرسلوا رئيسهم, أتاه أبو سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه, أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, قال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم, أرحامك نحن يا محمد, وإن قومك هؤلاء أرحامك قد هلكوا, فادعوا الله لهم, استسقي لهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فنزل المطر, قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين, انتظر عذابهم يوم تأتي السماء, إلى آخر الآية, إلى قوله عائدون. هم عائدون إلى الكفر رغم أنهم رأوا هذا وعلموا. والله عز وجل ذكر في الآية أيضا التي في سورة الدخان أيضا يوم نبطش البطشة الكبرى, توعدهم الله عز وجل بالهزيمة وبالقتل, فالبطشة يوم بدر, لذلك قتل 70 من صناديد قريش من كبارهم في هذه الغزوة, غزوة بدر. وقد مضت الدخان, يعني معنى الجوع عند تفسير أكثر الشراح, أصابهم الجوع, شدة الجوع, فيرون مثل الدخان بسبب ضعف أبصارهم, هكذا قال الشراح. والبطشة واللزام وآية الروم, يعني البطشة القتل يوم بدر, واللزام وآية الروم يعني في أولها في سورة الروم, وبعض الآيات في سورة الدخان. اجتهد من هذا أنه كما شرع الاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين. هذا شاهد من ذكر هذا الحديث.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فيما ينزل حتى يجيش كل مزاب, وهو قول أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
نعم, هذه أبيات الشعر ذكرها أبو طالب وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم, وذكر بعض صفاته صلى الله عليه وسلم, ومن صفاته صلى الله عليه وسلم أن الناس يطلبون المطر والسحاب بدعائه, يطلبون منه الدعاء مثل ما فعل في الحديث السابق أبو سفيان أنما جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن ينزل المطر. فهم مشركون, وأبو طالب مشرك كلهم, لكن يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الله عز وجل يستجيب له. ذلك ذكر بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم, وأبيض يعني يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم, أبيض يستسقى الغمام بوجهه يعني يطلب المطر والسحاب بدعائه. بدعائه: ادعو لنا يا رسول الله أن ينزل الله، استسقي لنا يا رسول الله. هذا معنى يستسقى الغمام بوجهه. ثمال اليتامى يعني عمادهم بعد الله عز وجل، كافل اليتامى ومطعمهم بعد الله عز وجل، عصمة للأرامل، مانع ما يضر الأرامل بأمر الله عز وجل. هذا معنى ثمال اليتامى، عصمة للأرامل صلى الله عليه وسلم. هذه بعض صفاته ذكرها عمه أبو طالب في هذا البيت وفي غيره من الأبيات. إذن كانوا يسألون الله برسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقيهم الله عز وجل، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم الله عز وجل ويستسقي لهم. فهذا الحديث والذي قبله يدلان على ذلك. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون.
نعم. هذا أيضا حديث فيه دليل على الاستسقاء بأهل الصلاح والخير من الأحياء، الاستسقاء بأهل الصلاح والخير من الأحياء. هذا بالإنسان لميت من الأموات كقبر الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أبي حنيفة، يذهب إلى قبورهم ويطلب منهم السقيا، لا، الطلب من الأحياء. وعمر رضي الله عنه استسقى بالعباس وهو حي، استسقى بدعاء العباس وهو حي، لم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، ولا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالاستسقاء يكون بأهل الصلاح والخير من الأحياء، وهذا الذي يسمى التوسل، توسل المشروع، توسل المشروع. فالتوسل ثلاثة أنواع كما هو معلوم: توسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، وتوسل بالأعمال الصالحة الذي يفعلها المسلم بصلاته، ببره لوالديه، بصدقته، والثالث توسل بدعاء الأحياء الصالحين من أهل الخير. توسل يعني طلب منهم الدعاء: ادعي لي أنا مريض، ادعي لي الله يشفيني، هذا توسل. فهذا الشخص يدعو الله: اللهم اشفي فلان، فهذا توسل. التوسل هنا هذا دليل على التوسل المشروع، التوسل والاستسقاء بأهل الصلاح والخير. فعمر رضي الله عنه أنه كان إذا قحطوا، القحط هذا حصل في عام الرمادة، أصابهم قحط شديد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عام الرمادة، يعني أتتهم ريح حمراء فيها رمال، والرمال هذه أثرت على أعين الناس، فسمي عام الرمادة، سمي عام الرمادة، أصابهم القحط في زمن عمر بن الخطاب. فلما أصابهم القحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب، فقال عمر وهو على المنبر وهو أمير المؤمنين: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني نطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لنا فتسقينا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، كنا نتوسل إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا فتسقينا، يعني يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا الله أن يسقينا. هذا توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويقول: اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، فينزل الغيث بأمر الله عز وجل: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا يعني بدعائه في حياته فتسقينا يا الله، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فعمر يدعو والعباس يؤمن فيسقون بإذن الله عز وجل، يستجيب الله عز وجل. وهذا دليل على تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما في خلاف بين أهل السنة أن عمر أفضل من العباس رضي الله عنهما، عمر أفضل الأمة بعد أبي بكر الصديق، لكن من تواضعه وهو أمير المؤمنين يستسقي بدعاء
العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم.
وإذن هذا الحديث دليل على الاستسقاء بأهل الصلاح والخير من الأحياء. نعم.
حديث أنس رضي الله عنه في الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فساله الدعاء بالغيث تكرر كثيرا. وفي هذه الرواية: فما رأينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الإيكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس.
أيضا هذا من الاستسقاء في خطبة الجمعة، والحديث مر معنا أكثر من مرة، وهو حديث أنس في الرجل الذي دخل المسجد. وجاءت بعض الروايات في البخاري أن اسمه سليك الغطفاني رضي الله عنه. سليك الغطفاني دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الجمعة، فسأله الدعاء بالغيث: يا رسول الله، ادعو الله أن يسقينا. تكرر كثيرا الحديث مر معنا. وفي هذه الرواية: فما رأينا الشمس ستا، فما رأينا الشمس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الجمعة فلم يكد يخرج من المسجد إلا نزل المطر، وما كان في السماء قزعة كما قال أنس، قطعة من السحاب، ما في، السماء صافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم صلى الجمعة، جاء الغيم ونزل المطر في نفس الوقت، خرج من المسجد والمطر ينزل بفضل الله عز وجل ثم بدعائه صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فما رأينا الشمس ستا أو سبتا، جاء في البخاري نفسه: ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، وهذا الصحيح، أسبوع كامل. لماذا؟ تكملة الحديث: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، بعد أسبوع كامل دخل نفس الرجل، أو قيل رجل آخر وهذا الأرجح لأن من نفس الباب، لكن قالوا رجل آخر جمعا بين الروايات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب الجمعة الثانية، فاستقبله قائما هذا الرجل، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، أموال المواشي من شدة الأمطار والوديان، وانقطعت السبل، الطرق انقطعت، الناس ما تستطيع تمشي في الطرق من كثرة الأمطار وغزارة الأمطار، فادعوا الله يمسكها. ادعو الله يا رسول الله يمسك المطر عنا. قال أنس: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا، يعني اللهم اجعل المطر حوالي المدينة، تنزله حوالي المدينة لا علينا، اللهم على الآكام، الآكام الهضاب، الرمال المجتمعة، رمل متجمع يسمى أكم، جمعه آكام، هضاب ورمال مجتمعة، والجبال والضراب، الضراب الجبال المنبسطة، الضراب جبال منبسطة، في جبال عالية وفي جبال منبسطة ممتدة على الأرض غير مرتفعة، هذه تسمى ضراب، ضراب. وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني منابت الشجر المراعي، المراعي التي بعيدة عن البيوت، هناك أنزل المطر يا رب. وبطون الأودية. قال أنس: فانقطعت، انقطعت الأمطار في نفس الوقت عن المدينة. قال: وخرجنا نمشي في الشمس. دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغثنا، ينزل المطر أسبوع كامل ينزل، اللهم حوالينا ينقطع المطر، يخرجون في الشمس، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه الحديث الاستسقاء في خطبة الجمعة، الاستسقاء في خطبة الجمعة، هذا النوع الثاني من أنواع الاستسقاء، الاستسقاء في خطبة الجمعة. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.
نعم. وفي رواية جاءت أيضا في البخاري: اللهم اسقنا،
اللهم اسقنا اللهم اسقنا، نفس المعنى نفس المعنى. وأيضا يدل على الاستسقاء في خطبة الجمعة، استسقاء في خطبة الجمعة، وفي هذا أنه رفع يديه، وجاء عن أنس رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، رفع هكذا مرتفعا حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول أنس. فهذا يدل على أن الاستسقاء هكذا، ورفع اليدين يكون هكذا في الاستسقاء، وهذه سنن في الاستسقاء يفعلها الخطيب أثناء خطبة الجمعة. نعم.
حديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء تقدم في هذه الرواية أنه قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
نعم، هذا حديث الأول، أول حديث قرأناه اليوم نفسه هنا، بس في زيادة في هذه الرواية في السند هذا، حول إلى الناس ظهره، هذا قبل يعني في الخطبة وقبل الصلاة، حول إلى الناس ظهره، لأن الآن أراد أن يدعو، أراد أن يدعو، فمن آداب الدعاء استقبال القبلة، حول إلى الناس ظهره، لأن كان مستقبل الناس يخطب، يخطب للاستسقاء ويذكرهم، فإذا أراد أن يدعو استقبل القبلة، أعطى الناس ظهره واستقبل القبلة ورفع يده يدعو، ثم حول رداءه. الآن يحول رداء قبل الصلاة، قبل صلاة ركعتين، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. شوف هذه سنن صلاة الاستسقاء، أن الخطيب يأتي ويخطب الخطبة الأولى والخطبة الثانية، ثم يستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل، اللهم اسقنا اللهم اغثنا، ثم يحول رداءه، ثم يصلي ركعتين ويجهر فيهما بالقراءة. ليست صلاة سرية الاستسقاء، لا، صلاة جهرية. هذه كلها الحديث هذا يدل على هذه المسائل، على هذه المسائل.
وجاء في رواية: واستقبل القبلة يدعو ورفع الناس أيديهم معه، أيضا هذه فائدة مهمة جدا، لأن أيضا يشرع أيضا الناس الذين يستمعون إذا سمعوا الخطيب استقبل القبلة ويدعو، إذن هم أيضا يرفعون أيديهم ويؤمنون على دعاء الخطيب، دعاء الخطيب، هذا كله قبل الصلاة، قبل الصلاة، فمتابعة الإمام. وهكذا إذا في خطبة الجمعة أيضا أراد أن يستسقي الإمام ويستقبل القبلة ويرفع يديه، فإذا رفع يديه جميع من في المسجد يوم الجمعة يرفعون أيديهم متابعة للإمام، أما إذا لم يرفع يديه فلا يرفعون، لأن رفع اليدين هو فقط اقتداء بالإمام، اقتداء بالإمام، لأنه إمامهم ولو كان على المنبر يوم الجمعة، فإذا رفع يديه هم يرفعون أيديهم. هذا في الاستسقاء، كل هذا نتكلم عن الاستسقاء، دلت الأدلة على ذلك، ومنها هذا الحديث: ورفع الناس أيديهم معه في الاستسقاء، والناس جلوس الآن وهو يخطف فيهم، ثم يستقبل القبلة ويدعو، والناس جلوس، فرفعوا أيديهم معه يؤمنون على دعائه، ثم قام الناس صلوا ركعتين معه. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.
نعم، هذا الرواية جاءت هنا بالنسبة لرفع اليدين في حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، أي يقصد في الصلاة، إلا في الاستسقاء، إذا دعا في خطبة الجمعة أو في غيرها لا يرفع يديه. أما هو جاءت حديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء وفي غير ذلك، رفع يديه، وبينت الصفة كيف رفع اليدين، في هناك ثلاث كيفيات لرفع اليدين جاءت ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في غير الاستسقاء، لكن قول أنس لا يرفع يديه في شيء من دعاء يعني في الصلاة، إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء. كذلك أيضا قد يحمل الحديث على أنه لا يرفع يديه الرفع البليغ، لا العالي هذا الرفع العالي إلا بالاستسقاء. إذن إذا دعا في أي وقت هكذا يتم الدعاء العادي، أما في الاستسقاء فحتى يرى بياض إبطيه. هكذا العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث حتى لا يحدث تعارض. وقول أنس لا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه، لأن جاء ثابت أنه رفع يديه في الدعاء ورفع أصبعه أيضا يدعو في خطبة الجمعة، فهناك كيفيات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين. فيحمل الحديث جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى على أنه لا يرفع يديه الرفع البليغ العالي إلا في الاستسقاء، فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. هذه القرينة تدل على هذا الفهم وهذا الحديث. فلو قرأنا هذا الحديث هكذا نفهمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه، يعني لا يرفع يديه الرفع البليغ حتى يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، هكذا نفهم الحديث. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا.
أيضا هذا من السنة الدعاء إذا نزل المطر يقول صيبا نافعا أو اللهم صيبا نافعا، هذا دعاء ثابت يقال عند نزول المطر. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت الرياح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. البخاري رحمه الله كعادته ومن فقهه يأتي بمسائل وأحاديث لها علاقة ولو غير مباشرة بكتاب الاستسقاء، بما أن جاء مسألة المطر والاستسقاء وطلب السقيا من الله عز وجل، أتى أيضا بذكر الرياح الشديدة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفعل ويتأثر إذا كانت هناك رياح شديدة. هنا رياح شديدة، فيقول أنس كانت الرياح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هبت الرياح الشديدة يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه سبحانه وتعالى من غيره، ويعلم بأن الله عز وجل عاقب أقواما بسبب كفرهم وبسبب معاصيهم، عاقبهم بالرياح الشديدة. أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، فالرياح الشديدة قد تكون عذاب، لذلك يعرف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له دعاء، شرع لنا دعاء إذا عصفت الريح الشديدة، نسأل الله من خير هذه الريح ونعوذ بالله من شر هذه الرياح الشديدة، لأن قد تكون عقوبة، قد تكون أيضا تهدم البيوت وأيضا تقلع الأشجار، وآثارها واضحة إذا كانت شديدة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
نعم. أيضا يتابع البخاري في ذكر أيضا ما يتعلق بالريح، ويأتي بحديث ابن عباس رضي الله عنه ويبين أن من الرياح هي فيها نصرة للمسلمين، فيها مصالح كثيرة للناس، ومن الرياح عقوبة من رب العالمين، وكانوا يسمونها يطلقون على هذه الريح ريح الصبا أو الصبا، والريح الثانية ريح الدبور. في أنواع أو أسماء تطلق على أنواع هذه الرياح عند العرب، فالرياح التي فيها نصرة للمسلمين وفيها خير كثير تسمى الصبا. نصرت بالصبا، متى نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبا؟ في غزوة الخندق يوم الأحزاب، فالله عز وجل أرسل هذه الريح الصبا، يسمونها الصبا ريح لينة تخرج في الصباح الباكر، وأيضا يسمونها القبول أيضا عند العرب، أسماء موجودة. فالله عز وجل نصر نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين في غزوة الخندق بهذه الريح عندما حاصرهم المشركون والقبائل، حاصروا المدينة، والله عز وجل نصر محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بهذه الريح، قلعت خيامهم وشردتهم هؤلاء القبائل من حول المدينة. فالله عز وجل نصره، لم يحدث قتال إلا يعني في بعض الأماكن فقط حصل قتال بين المسلمين، ولكن الغالب هزم الله عز وجل هؤلاء المشركين بهذه الريح، ريح الصبر. وأهلكت عاد بالدبور، أيضا دبور نوع من أنواع الريح، وعاد مثل ما الله عز وجل ذكرهم أشركوا بالله عز وجل، فالله عز وجل أرسل لهم الريح، هذه الريح فأهلكتهم، تلك الريح أهلكتهم، أبادتهم، قتلوا جميعا بسبب الريح. وهذه ريح الدبور تأتي من الأمام، أما ريح الصبا تأتي من الخلف، هكذا يقولون الشراح. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان.
نعم، هذا حديث أيضا كعادة البخاري أتى، ما دام أنه أتى بالمطر الغزير بالاستسقاء، وأيضا حديثين أتى بهما في الريح الشديدة، أيضا يأتي بحديث يتعلق بالزلازل والفتن، والحديث هذا سيأتينا في كتاب الفتن، وهناك يأتي الكلام عن الفتن. لكن يهمنا بأنه البخاري قال: باب ما قيل في الزلازل والآيات. الزلازل والآيات، الآيات يعني العلامات مثل الكسوف والخسوف والزلازل والبراكين وغيرها، هذه من آيات الله عز وجل. وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للشام ولليمن ثبت في أكثر من حديث بالبركة، وهذا من الأحاديث. وفي نجدنا قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله، ادعو الله عز وجل أن يبارك لنا في نجدنا. النجد يعني منطقة تهامة، مكان أماكن المرتفع في منطقة تهامة، هذه بين العراق والحجاز، هذه كلها تسمى نجد قديما يعني. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، لم يدعوا لنجدنا، لنجدهم، قالوا: وفي نجدنا، ما دعا له، كان المرتفع في المشرق يسمى نجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هناك في نجد الزلازل، يعني أرض الزلازل في آخر الزمان، أرض الزلازل في آخر الزمان، هناك في نجد، والفتن، أرض الفتن في آخر الزمان. والفتن ظهرت في ذاك المكان، الذي يعرف الواقع وأحوال المسلمين الآن من 30 إلى 20 سنة ظهرت الفتن هناك، والقتال والحروب، ولا زالت هناك تظهر الفتن، وظهرت أيام السلف سابقا أيضا الفتن هناك، وما قتل علي وما قتل الحسين وما قتل إلا بسبب الفتن في هذه المنطقة هناك، التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها أنها فيها الفتن في ذاك الزمان وفي آخر الزمان تحدث فيها فتن. والذي استطلع واستقرأ أحاديث علامات الساعة يعرف منها أن هناك ستكون فتن، إلى الآن لم تخرج، ستأتي، ستأتي الفتن. لذلك لابد معرفة الفتن وفقه أحاديث الفتن، وكيف يكون الإنسان المسلم مع الفتن، وكيف يتصرف. ونحن نتمنى نصل إلى كتاب الفتن حتى نتكلم فيه، لأنه يعنينا مباشرة، نحن في زمن الفتن فنحتاج إلى فقه كيف يتصرف المسلم إذا كثرت الفتن. نسأل الله يبلغنا ذاك الكتاب الذي في مختصر البخاري، كتاب الفتن، نستفيد منه كثيرا. قال: وبها يطلع قرن الشيطان في نجد، هذه قرن الشيطان يعني حزب الشيطان، أمة الشيطان يظهرون هناك في آخر الزمان،
يظهرون. شاهد من هنا أن البخاري قال ما قيل في الزلازل، زلازل الرياح شديدة، الأمطار الغزيرة، له علاقة غير مباشرة في كتاب الاستسقاء. آخر حديث.
وعنه رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
أحسنت، هذا حديث عظيم، وهو ما يسمى عند أهل الحديث أو الفقهاء حديث مفاتح الغيب، حديث مفاتح الغيب، وشرحه يحتاج إلى دروس، لكن نحن يهمنا الجزء الذي يتعلق بكتاب الاستسقاء، وما يدري أحد متى يجيء المطر. ذاك البخاري بوب على هذا الحديث، قال: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى. هذا الباب البخاري، وأتى بهذا الحديث، حديث ابن عمر، وعنه رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب. مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب، ما يتوصل به إلى المغيبات خمس، هذا معنى مفاتح الغيب، ما يتوصل به إلى المغيبات خمس لا يعلمها إلا الله، الله عز وجل وحده يعلمها، لا أحد يشاركه في علمها سبحانه وتعالى، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ما في أحد يعلم هو سيبقى إلى الغد أم لا، ماذا سيحدث غدا، ما أحد يعلم، مجرد هي توقعات، لكن ما أحد يقول يقينا سيكون كذا إلا الله سبحانه وتعالى. وغد ليس معناه بكرة، لا، غد يعني ما بعد هذه اللحظة، الأيام القادمة، السنوات القادمة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ذكر أو أنثى، شقي أم سعيد، ما أحد يعلم. الأطباء الآن بعد شهر أو شهرين تظهر عندهم علامات، هذا ذكر أو أنثى، لكن ما يعلمون شقي أو سعيد، ما يعلمون. من النطفة، أول ما توضع النطفة في رحم المرأة، ما أحد يعلم ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، ما أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، يعلم قبل ذلك سبحانه وتعالى. فلا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، هذا هو المقصود. ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ماذا تكسب غدا من خير أو من شر، لا أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، متى يأتيك الموت، وفي أي مكان، وفي أي غرفة، وفي أي بلد، وفي أي ساعة، وفي أي سبب، وفي أي سبب، ما أحد يعلم. ما في أحد يقول لك أنا بموت بمرض أو موت الفجأة، أو بموت بحادث السيارة، أو ما أحد يعلم. ما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا في أي وقت تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطار. هذا هو المقصود، هذه الصفات المذكورة في هذه الآية التي في آية 34 من سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في القرآن. مسألة هنا، لا يشترط لصلاة الاستسقاء أن تكون في جماعة فتفعل فرادى، ممكن الإنسان نفسه يصلي الاستسقاء، ينوي ركعتين للاستسقاء ويصلي، والجماعة أفضل مع الإمام. لكن من أراد أن يستسقي يطلب السقيا من الله عز وجل، يصلي لوحده، يستقبل القبلة بنية ركعتين، بنية صلاة الاستسقاء ويصلي. لا يشترط لصلاة الاستسقاء أن تكون في جماعة، واضح؟ مسألة أخرى أيضا، أجمع العلماء على أن صلاة الاستسقاء لا أذان لها، ولا إقامة، ولا نداء الصلاة جامعة، بس الإمام المسلمين أو إمام الصلاة يخبر الناس بأن بنصلي الاستسقاء، فيأتون، فيقف أمامهم ويخطب خطبتين ويعظهم ويذكرهم والرجوع إلى الله، وأن الله عز وجل هو الرزاق، والله هو أن ينزل الغيث، ويعظهم
ثم يستقبل القبلة ويدعو اللهم اسقنا اللهم اسقنا، يغير رداءه ويصلي ركعتين والناس خلفه، ما في أذان، ما في إقامة، ما في تنادي الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة كما في الكسوف في الدرس القادم يأتي، لا الاستسقاء ما فيها هذه الأشياء كلها. انتهت الأحاديث، نجيب على الأسئلة فقط التي تتعلق بالدرس. قال هذا حديث في الفتن، يأتي باب الفتن، ما هو هذا؟ هذا له علاقة بالقارئ يقرأ تبويبات البخاري أم يبدأ في الحديث مباشرة؟ إذا وجد باب أو كتاب يقرأه قارئ، هل هناك حرج في تخصيص الدعاء للاستسقاء في الشتاء دون الصيف؟ لا يخصص، ما عندنا دليل، نحتاج للمطر في الصفاء وفي الصيف وفي الشتاء، فلا يخصص دعاء الاستسقاء في الشتاء، تخصيص يحتاج إلى دليل، وإذا جاء الدليل العام لا يخصص إلا بدليل خاص، تبقى العبادات عامة، فالاستسقاء جاء في كل أيام السنة فلا يخصص بالشتاء. ماذا يقال عند نزول الثلج؟ لا أعلم أن هناك دعاء يقال عند نزول الثلج، نعلم دعاء إذا نزل المطر اللهم صيبا نافعا، لكن عند نزول الثلج أو نزول غيرها من الأشياء الضباب أو غيرها ما في دعاء، نتوقف، نحتاج إلى الدليل، نفعل بالدليل ولا نحدث في دين الله عز وجل. هل من السنة أن يصيب المطر شيء من الجسم؟ هي من السنة، وجاء أو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر زال ثوبه حتى يصيب المطر جزءا من بدنه، هذه سنة واردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل نشرب المطر؟ نشرب ماء، الله عز وجل أنزله ماء طهورا من السماء فنشرب، يجوز شربه. ما هو الدعاء إذا توقف المطر؟ ما أعلم دعاء عند توقف المطر، لا أعلم أنه دعاء خاص. لو استسقى الخطيب يوم الجمعة ولم يرفع يديه، قلنا إذا رفع نرفع وإذا لم يرفع لا نرفع، لأنه المسألة مسألة متابعة للإمام، متابعة للإمام، فإذا رفع يديه في الاستسقاء في خطبة الجمعة نرفع، أما إذا لم يرفع لا نرفع، هذا الذي أعلمه. هل من السنة قول اللهم حوالينا ولا علينا؟ نعم، إذا رأيت أن المطر شديد والبيوت خربت تضرر الناس في طرقهم ارفع يديك اللهم حوالينا لا علينا، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
هل يقاس على نزول المطر الشديد الصقيع والثلج والرياح؟ الرياح جاء في أدليل الخاص، اللهم نسألك خير خير ما أرسلت ما أرسلتها بي أعوذ بك من شرها، جاء فيه دعاء الرياح. أما الصقيع والثلج ما أستطيع أقول أن يقاس على المطر، أقول لا اللهم حوالينا ولا علينا، أنا ما أستطيع أقول هذا. هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم والذهاب إلى قبره؟ ما يجوز، لو كان يجوز لفعل عمر، عمر استسقى بالعباس قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، ويعلمون الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع بعد موته صلى الله عليه وسلم، فلا يذهبون إلى قبره، ولم يأتي عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عن ابن مسعود ولا عن مالك ولا عن الشافعي ولا عن أبي حنيفة ولا عن البخاري، ما جاء عنهم وهم يعرفون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عن واحد منهم ذهبوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، ما يجوز. هذه عبادة، التوسل عبادة، طلب يعني الدعاء من مخلوق فيطلب من الرجل الصالح الحي، أما الأموات والأنبياء فلا يطلب منهم، والأولياء والصالحين الأموات لا يطلب منهم، أطلب من الولي الصالح الموجود إذا تعرف من أولياء الله من العلماء أطلب منه، توسل أطلب منه، ادعي لي أن الله يشفيني، ادعي لي أن الله يعني يرزقني بالزوجة الصالحة، هذا توسل هو موجود ويدعي بيرفع يديه، أما الميت ما يفيدك ولو كان نبي، ولو كان يفيد لا فعله الصحابة ولو كان خيرا لسبقونا إليه، كما قال مالك رحمه الله: لو كان خيرا لسبقونا إليه. ما في خير بعد الصحابة، لم يفعله الصحابة، ما في خير. لو كان في خير لسبقونا إليه الصحابة وأئمة الإسلام. نحن في زمن الآن نحتاج إلى الرجوع للقرآن والسنة وإلى فهمهم، فهم الصحابة وفهم الأئمة، لا نزيد عليهم ولا نأتي بشيء جديد لم يفعلوه. استسقاء خلف الصلاة، هل بعد انقضاء الصلاة أم قبل التسليم؟ لا، بعد الصلاة، بعد ما يسلمون الناس أنت ارفع يدك: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن ينصرنا وإياهم على من عادانا، ويحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.